الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أوضحنا كلام التستري رحمة الله عليه، شرع الشيخ الأعظم في مناقشته. في الابتداء يقدم مقدمة. حاصل ما جاء فيها أن البيعة كسائر المعاوضات يتقوم بطرفين، وبمقتضى التعريف اللغوي والاصطلاحي والعرفي للبيع نفهم أنه بمقتضى المعاوضة والمبادلة لابد أن يدخل أحد العوضين في كيس من خرج منه العوض الآخر، فلو خرج أحد العوضين من كيس ودخل العوض الآخر في آخر لما صدق عنوان المبادلة والمعاوضة. وهذا الأمر سيال في جميع العقود المعاوضية، وعموما كل عقد معاوضيا كان أم غير معاوضيا يتقوم بطرفين، غايته في العقود المعاوضية كالبيع الطرفان هما العوض والمعوض، بينما في الصنف الآخر من العقود كالنكاح مثلا الطرفان هما الزوج والزوجة. وعلى هذا الأساس سوف يحصل اختلاف جوهري بين البيع والنكاح. ففي البيع لما كان المقصود الأصلي والأولي هو المعاوضة والمبادلة بين عوضين، كان لابد من تعين العوضين، بينما في النكاح ما هو المقصود الأصلي وما له الركنية هما الزوج والزوجة، فاقتضى ذلك لزوم تعينهما، فلذا في المعاوضات كالبيع يكون تعيين العوض مغنيا عن تعيين المالك، لما عرفت من أن المقصود الأصلي هي المبادلة بين العوضين. وإنما تعيين المالك قد يكون دخيلا في ترتب آثار الملك على العوض، وعليه فإن كانت المعاوضة بين الأعواض الشخصية المتعينة واقعا وفي نفس الأمر، فحينئذ لا نحتاج إلى تعيين العوضين، ويغني التشخص الأمري عن تعيينهما. أما لو كانت الأعواض من الأمور التي لا تتشخص إلا بالإضافة إلى مالك، فحينئذ لا بد من تعيين المالك، لا لأجل أنه شرط في تحقق المبادلة، بل لأن ملكية الكلي ملكية المردد لا تتحقق، وهذا هو الإشكال على المحقق التستري. فإن تعيين المالك لا لأجل أنه شرط في صدق المعاوضة، لما عرفت من أن ركني المعاوضة هما ما هما؟ العوضان. وإنما نحتاج إلى تشخيص المالك لتوقف ملكية ما في الذمم عليه، وعليه فيمكن القول في مقام النتيجة إن تعيين المالك مطلقا غير معتبر، لا في الشخصيات ولا في الكليات. أما في الشخصيات فواضح ضرورة أن التعين الواقعي والنفس أمري للعوضين يكون مغنيا، وأما في الكليات فباعتبار أن التعين ليس له دخل في صدق المبادلة والمعاوضة، وإنما دخالته باعتبار توقف ملكية المردد على التعيين. ومن هنا يتضح الإشكال فيما ذكره المحقق التستري من أمثلة في الفرض الأول من فروضه الثلاثة، وذكر ثلاثة فروض. الأول ماذا كان؟ الشخصي، ثاني الكلي، عفوا الأول الكلي، الثاني الشخصي، الثالث الكلي المضاف إلى ذمة معينة، هذا نزله حكما منزلة الشخصي. فالفرض الأول كان الكلي، ذكر مجموعة من الأمثلة وقال لا بد فيها من التعيين وإلا تبطل المعاملة. فإن لزوم التعيين فيما ذكر من أمثلة في الفرض الأول إنما هو صحيح لتصحيح ملكية العوض، لأن الملك لا يصح إلا بمملوك معين، والمالك الذي لا يعلم لا يضاف إليه الملك. فلو اشترى أجنبي لغيره في الذمة فإذا لم يعين الغير لا يصدق على الثمن أنه ملك، بما عرفت من أن ما في الذمم إذا لم يضف إلى معين لا يكون مالا، وإذا لم يكن مالا لا يملك. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الشق الأول في مناقشة الشيخ للتستري. الشق الثاني يرجع إلى ما ذكره التستري في البيع الشخصي، حيث ذكر وجوها ثلاثة أحوطها الأول وأوسطها الأوسط وأقواها الأخير. ذكرتم الوجوه الثلاثة؟ نعم. فنحن نتساءل أن البائع في البيع الشخصي إما أن يقصد المعاملة الحقيقية، وإما أن لا يقصد ذلك، والأمر يدور بين النفي والإثبات، فلا يتصور وجود شق ثالث في البيع. وعليه فإذا قصد البائع مثلا في البيع الشخصي يرحمكم الله المعاوضة الحقيقية، فنقول قد اتضح لنا مما تقدم آنفا أن المعاملة الحقيقية تتقوم عقلا بماذا؟ بدخول العوض في ملك مالك العوض الآخر لكي يصدق عنوان المبادلة. فالركن الأساس هما العوضان، فلا نحتاج إلى تعيين من ينقل عنه ومن ينقل إليه لكفاية التعين الواقعي للشخص. والمالك خارج عن قوام المعاملة بخلافه في باب النكاح. في النكاح لابد أن نعين الزوج والزوجة، لأن العلقة لابد أن تكون بطرفين مشخصين، استفدنا؟ لا معنى لقيام علقة بطرفين مرددين. بينما هنا لما كان الركن الأساس هما العوضان، فالمالك إنما نحتاج إليه لأي شيء؟ قلنا لصدق عنوان الملك، لأن ما في الذمة لا يصدق عليه عنوان الملك إلا إذا كان مالا، ولا يكون مالا إلا إذا أضيف إلى ذمة معينة. هذا إذا قصدنا المعاملة الحقيقية. وأما لو لم نقصد في البيع الشخصي المعاملة الحقيقية، فالبيع يكون ماذا؟ باطلا. فلا تظهر الأقوال الثلاثة، لأنه على الأول يعني المعاوضة الحقيقية لا يجب التعيين، فلا أقوال ثلاثة في البيت. وعلى الثاني عين أم لم يعين، صرح بالخلاف أم لم يصرح، تكون المعاملة باطلة لعدم قصد حقيقة المعاوضة، فلم تظهر لنا الأقوال الثلاثة. ملتفت إذن خلاصة المطلب أنه في البيع الشخصي الذي يكون في نفس الأمر العوضان فيهما تعين، التفتنا، إما أن نقصد المعاوضة الحقيقية يعني قاصدين المبادلة وإدخال شيء في ملك شخص وإخراج غيره من ملكه، إما أن نقصد هذا المعنى أو لا نقصد المعاوضة الحقيقية. فإن قصدنا المعاوضة الحقيقية قلنا المعاوضة الحقيقية تتقوم بماذا؟ بالمبادلة، وهذه المبادلة تصدق ما دام هذا الشيء متعين، شرط أن هذا يدخل في ملك ذاك وذاك يخرج عن ملك هذا. وتعيين المالك إنما احتجنا إليه هناك لأجل ماذا؟ لأجل تحقيق عنوان المال، لأن ما في الذمم لا يسمى مالا إلا إذا أضيف إلى ذمة معينة. والمفروض هنا أن البيع ليس في الذمة، البيع بيع شخصي، فلا نحتاج إلى تعيين المالك. فإذا مطلقا لا نحتاج، ما في ثلاثة أقوال. أما لو لم نقصد المعاوضة الحقيقية فلا يتحقق البيع مطلقا، لا يتحقق سواء عينت أم لم تعين، صرحت بالخلاف أم لم تصرح، لا بيع لعدم قصد المعاوضة الحقيقية، لأن العقود تابعة للقصود. فإذا لم تقصد المعاوضة الحقيقية فلا يقع نقل ولا انتقال مطلقا. فإذا ما في عندنا إلا قول واحد، إما الصحة مطلقا وإما البطلان مطلقا، فلم يظهر لنا هذه الأقوال الثلاثة. نقرأ هذا المقدار. أقول: مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر، وإلا لم يكن كل منهما عوضا وبدلا. وعلى هذا فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك، هذا في الشيء الذي غير متعين بذاته كالكل. نعم، إلا أن يعني تعيين المالك يكون لسبب آخر لا لتحقيق معنى المعاوضة. إلا أن ملكية العوض وترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك إذا كان في الذمة، فإن من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان، ومنها ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك كما في الذمم، لأن ملكية الكل لا تكون إلا مضافا إلى ذمة معينة. وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين الشخصين فصاعدا غير معهود فلا تشمله أدلة الإمضاء، لأنها تشمل العقود المتعارفة. فتعيين الشخص في الكل يعني المالك إنما يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة. فصح على ما ذكرنا أن تعيين المالك مطلقا يعني في البيع الشخصي وفي البيع الكلي غير معتبر، سواء في العوض المعين أو في الكلي، وأن اعتبار التعيين فيما ذكره من أمثلة الكلي يعني في الشق الأول من تفصيله إنما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه، لا لتوقف عنوان صدق عنوان المعاوضة والمعاملة عليه على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا. فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا، لأن ما في الذمة ما لم يضاف إلى شخص معين لا يترتب عليه أحكام الملك من جعله ثمنا أو مثمنا، وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين، فلا بد أن يضيف ويعين كل واحد منهما. فإنه إذا جعل العوضين في الذمة بأن قال بعت عبدا، عبد في ذمة من لم يذكر، بألف، ألف في ذمة من لم يذكر، ثم قال هو بنفسه الوكيل أو الولي عن شخصين قال قبلت، فلا يصير العبد قابلا للبيع ولا الألف قابلا للاشتراء به. ليش؟ لأنه ليس مالا، فلا يصح، ما ليس بمال لا يصح أن يقع ثمنا ومثمنا، وتكون المعاملة عليه معاملة داخلة في سلك المعاملات السفهائية. ولا الألف قابل للاشتراء به حتى يسند كل منهما إلى معين أو إلى نفسه من حيث إنه نائب عن ذلك المعين، فيقول بعت عبدا من مال فلان بألف من مال فلان، فحينئذ يمتاز البائع عن المشتري. وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة، أي وجوه ثلاثة؟ الصحة مطلقا والبطلان مطلقا والتفصيل بين تصريح بالخلاف وعدمه، فيما إذا كان العوضان معينين فالمقصود إذا مقصود البائع إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أن من لوازمها العقلية دخول العوض في ملك مالك العوض الآخر تحقيقا لمفهوم المبادلة والمعاوضة، فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان. وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع باطل غير منعقد، فإن جعل العوض من غير مال من عين مال غير المخاطب الذي ملكه المعاوض، فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملكه المعوض فقال ملكتك فرسي هذا بحمار عمرو، فقال المخاطب قبلته، لم يقع البيع لمن؟ من جهة المخاطب. ليش؟ لا لأنه غير معين، هذا معين، بل لأجل أنه لا يصدق عنوان المبادلة، لأنه صدق عنوان المبادلة يتوقف على أن المبيع يدخل في كيس من يخرج عنه الثمن وهكذا العكس. فهنا إذا خرج في المثال إذا خرج الفرس عن ملك المنشئ للبيع ودخل في ملك المخاطب والثمن خرج من ملك شخص آخر لا يسمى مبادلة. واضح؟ هذا معنى لم يقع البيع لخصوص المخاطب لعدم مفهوم المعاوضة معه. طيب هذا للمخاطب، وفي وقوعه اشتراء فضوليا لعمر، هل يقع لعمر؟ يعني أنا وجهت الخطاب لزيد فهل يقع لعمر؟ يقول هناك بحث سوف يأتي في العقد الفضولي. كيف؟
ملكتك هذا بحمار عمر، أنا بعتك
ملكتك فرسي هذا بحمار عمر،
أنا البائع،
أي ملكتك يعني بعتك. وجاء تقدم في صيغ أول الكتاب أن العقد أيضا من صياغه أن ينشأ بواسطة لفظ التمليك.
يختلف عن عقد الفضولي المتعارف، هذه الصورة تختلف عن صورة عقد الفضولي المتعارف؟
لا، هذا يدخل في العقد الفضولي، لكن سوف يأتي أن هناك بحث أن كل العقد الفضولي يصح أو لا، هذا من الموارد التي وقع فيها البحث. وأما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره، المال للبائع لكنه باعه عن الغير، هو قال أنه على الرأي الوسط، هذا ماذا يكون هذا البيع؟ يكون صحيحا. فلا إشكال في عدم وقوعه عن الغير. ليش؟ لأنه مفهوم المبادلة لا يتحقق لما ذكرنا قبل قليل. والظاهر وقوعه عن البائع عن نفسه يعني. أما قوله بعتك مال نفسي عن غيري، هذا عن غيري يقع لغوا، ولغوية قصدي عن الغير، لأنه أمر غير معقول. ليش؟ لأنه يتنافى مع حقيقة المعاوضة، وفرضنا أن البائع قاصد للمعاوضة الحقيقية، هذا لابد من إضافته، وفرضنا أن البائع قاصد للمعاوضة الحقيقية، وإلا فمطلقا يبطل. لأنه أمر غير معقول لا يتحقق القصد إليه حقيقة، وهو معنى، وهذا هو معنى اللغوية. ولذا لو باع مال غيره عن نفسه، مال الغير بالعكس، يعني عكس الصورة السابقة، وقع للغير مع الإجازة لأنه يكون من مصادق العقد الفضولي، ولا يقع عن نفسه أبدا. مال غيره عن نفسه وقع للغير لأن المحقق لعنوان المعاوضة هو ذلك. أما لو وقع عن نفسي ودخل الثمن في ملك شخص آخر غير من خرج منه المثمن، فحينئذ ماذا؟ لا يتحقق مفهوم المعاوضة. نعم، لو ملكه إلى آخره يأتي، والحمد لله.